الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دية قطع رأس الميت. السيد الماتر ذكر بأنه دية قطع رأس الميت هي عبارة عن 100 دينار، 100 دينار اللي هي دية الجنين التام الخلقة قبل ولوج الروح. كلام كان في دليل هذا الحكم، حكم مسلم بين الفقهاء. دليل قلنا أكو روايتين ذكرناها في الدرس السابق. الرواية الأولى رواية محمد بن الصباح، قريناها ولا ما أدري؟ قريناها، هذه مرسلة بها إرسال. الرواية الثانية رواية الحسين بن خالد. هاي الرواية قلنا رواها المشايخ الثلاثة، والصدوق في العلل، والبرقي في المحاسن. ذكرنا في الدرس السابق رواية الشيخ الكليني في الكافي. السند المذكور يذكر الشيخ الكليني في الكافي لهذه الرواية كانت بيعك مشكلة في محمد ابن حفص. محمد ابن حفص اللي ذكرنا بأنه يعني محمد ابن حفص كلهم يدور بين أشخاص أو مشترك بين أشخاص مجاهيل لا حظ لهم من التوثيق، ما عدا هذا اللي أشار إلى الكشي كما قلنا، محمد ابن حفص ابن عمرو العمري، أنه يقول كان وكيل الناحية وعليه يدور الأمر. سابق قطع النظر أنه يمكن تطبيقه على النائب الثاني أو لا يمكن تطبيقه على النائب الثاني، وأن الرواية التي تذكر هذا تامة سندا أو ليست تامة سندا، قطع النظر هان كله، ولا يمكن أن يكون هو المراد بمحمد بن حفص في روايتنا، لأنه اللي يروي عن محمد بن حفص في روايتنا هو إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم متقدم على هذه الطبقة، لا يمكن أن يروي عنها، عادة لا يروي عنها هذه الطبقة. محمد بن حفص إذا كان هو النائب الثاني هذا متأخر، بينما إبراهيم بن هاشم من أصحاب الإمام الجواد، بل ذكر بعض من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. هذا يجي يروي على واحد متأخر عنه بعد في الطبقات، مضافا إلى أن هذا محمد بن حفص بن عمر النائب الثاني لا يمكن أن يروي عن الحسين بن خالد اللي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام المتقدم عليه الطبقة، كيف يمكن أن يروي عنه مباشرة؟ فمن هنا يبعد أن يكون المقصود بهذا، ولذا الرواية من جهة محمد بن حفص تسقط عن الاعتبار. هذه رواية الكافي. أما رواية الفقيه، الفقيه أيضا روى هذه الرواية، الشيخ الصدوق في الفقيه روى هذه الرواية بس ما رواها بشكل كامل كما في الكافي، بعض أجزاء من الرواية ذكرها، وبدأ السند بالحسين بن خالد، يعني قال روى الحسين بن خالد كذا ثم ذكر هذه الرواية، فلا بد من مراجعة الطريقة في المشيخة إلى الحسين ابن خالد. في المشيخة في الفقيه ذكر طريقة إلى الحسين بن أبي العلاء، إلى الحسين بن أبي العلاء ذكر طريقه إليه. هذه العلامة راحت، ما أدري بها صفحة، سنشوفها. الحسين ابن هذه صفحة 20 بل. قال وما كان فيه عن الحسين ابن أبي العلاء إلى آخره. الحسين ابن أبي العلاء هو الحسين بن خالد، سيأتي أن الحسين بن خالد، خالد يكنى بأبي العلاء فيقال أنه الحسين ابن أبي العلاء بعض الأحيان، ويقال بأنه الحسين ابن خالد الخفاف، أو ابن أبي العلاء خالد الخفاف. فاسم الأب أبوه اسمه حسين خالد، ويكنى بأبل علاء في الحسين ابن أبي علاء اللي في المشيخة يقول وأما ما رويته عن الحسين ابن أبي العلاء المقصود به هو الحسين ابن شنو ابن خالد الخفاف. فقد رويته يقول عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن أبي القاسم عن الحسين ابن أبي العلاء الخفاف مولى بني أسد. طريق بمشكلة منه موسى ابن سعدان، هذا الرجل ضعيف نص على ضعفه النجاشي على ما أتخطر، نص على ضعفه نجاشي، فالطريق يكون غير صالح لإثبات هذه الرواية من جهة موسى ابن سعدان. سأبقى قطع النظر هذا قاسم ابن عبد الله ابن أبي القاسم أنه هذا شنو مشترك بين ثقة وغيره، سأبقى قطع النظر على موسى ابن سعدان نص النجاشي على ضعفه، فحينئذ الرواية لا يعتمد عليها التي ينقلها الشيخ الصدوق في ماذا؟ في الفقيه. الرواية في الفقيه موجودة في صفحة 117 الجزء الرابع من الفقيه. الرواية هاي يقول روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام إمام كاظم عليه السلام قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح 100 دينار وهي لورثته يعني لورثة الجنين، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته وإنما هي له دون الورثة. قلت ما الفرق بينهما؟ فيدخل في هذا أنه إلمن الدية روح، ما محدد شنو هي دية قطع شنو الرأس، ما محددها، كأنه يفهم ضمناً أن دية قطع الرأس هي شنو دية الجنين اللي ذكرها سابقاً، أن دية الجنين قبل ولوج الروح وبعد أن تتم خلقته يجد 100 دينار، ثم يقول أن هاي الدية مات الجنين لورثته ورث الجنين، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له أي لنفس الميت الذي قطع رأسه دون الورثة. قد يفهم من هذا أنه شنو أن المقصود بهذا هي نفس دية الجنين، دية قطع الرأس هي 100 لكنه لا تذهب للورثة وإنما تذهب لمن؟ لنفس الميت، فتصرف في وجوه البر والخير ويكون ثوابها لمن؟ لهذا الميت. الشيخ صدوق ذكرها بهذا الشكل. على كل حال طريق الشيخ الصدوق ضعيف كما قلنا بموسى ابن سعدان. زين، هذه رواية الشيخ الصدوق. الرواية في العلل رواها الشيخ الصدوق نفسه في العلل، السند به أيضا مشكلة بإرسال. في العلل رواها عن أبيه عن محمد بن يحيى، موجودة في الوسائل، عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد نحوه، يعني نحو ما ذكرناه عن الكافي وما نقلناه عن الكافي. صاحب الوسائل يقول هذا السند فيه إرسال، أيضا هاي في المشكلة في هذا السند. زين، نجي للشيخ التهذيب، الشيخ الطوسي في التهذيب. الشيخ الطوسي ذكر طريقين لهذه الرواية، في الجزء العاشر في صفحة 273 الحديث 18 علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد. هذا الطريق الأول، هذا الطريق هو نفس طريق الكليني، هو نفس طريق الشيخ الكليني، مشكلته شنو؟ محمد بن حفص. ورواه هذا الطريق الثاني للشيخ الطوسي ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم أو أشيم سماء لسون تقرأ محمد بن أشيم عن الحسين بن خالد. هذا محمد بن أشيم هذا لم تثبت وثاقته. مجهول لم تثبت وثاقته. السيد الخوئي قدس الله نفسه في المعجم يقول أن الصحيح هو محمد بن أسلم مو أشيم. هذا اشتباه محمد بن أشيم, وإنما الصحيح هو محمد بن أسلم الطبري الجبلي وهو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام. أقول لو على تقدير صحة ما ذكر من أنه محمد بن أسلم أيضا لا دليل على وثاقته على وثاقة محمد بن أسلم. فإذا ما ذكره في العلل أيضا في هذه الملاحظة في السنن تبقى عندنا رواية المحاسن. رواية المحاسن هي اللي اعتمد عليها السيد الماتن ويقول بأنه رواية صحيحة تامة سندا, لأنه صاحب المحاسن يرويها عن أبيه البرقي عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن حسين ابن خالد. هذه الرواية تامة سندا إلى الحسين ابن خالد, يعني هي الرواية الوحيدة من كل هذه الطرق التامة سندا إلى الحسين ابن خالد. هاي الرواية هي اللي نركز عليها. فنجي للحسين بن خالد نشوف أن هذا ثقة حتى تكون الرواية تامة سندا أو لا, يعني رواية المحاسن. حسين بن خالد مردد بين الحسين بن خالد الصيرفي وبين الحسين بن أبي العلاء خالد الخفاف اللي قلنا الشيخ الصدوق في المشيخة ذكر بها العنوان حسين بن أبي العلاء, وهو نفس الحسين بن خالد الخفاف مو الصيرفي. الصيرفي شخص آخر الظاهر. مردد بين الصيرفي الحسين بن خالد الصيرفي وبين حسين بن خالد الخفاف ابن أبي العلاء الخفاف. حسين بن خالد الصيرفي هذا من أصحاب الإمام الرضا, نص على ذلك الشيخ الطوسي في رجاله. البرقي ذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. هذا من الحسين بن خالد الصيرفي. حسين بن أبي العلاء اللي هو الخفاف الشيخ النجاشي ذكر مع أخويه علي وعبد الحميد, ثم ذكر الشيخ النجاشي يقول روى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام. يقول ذول الأخوة الثلاثة روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان الحسين أوجههم. حسين اللي هو مع الكلام يقول كان أوجه إخوته. الشيخ الطوسي أيضا يذكره في الفارس ويقول له كتاب يعد من الأصول السيد الخوئي قدس الله نفسه أثبت الوثاقة للخفاف حسين بن خالد الخفاف. ولم تثبت عنده وثاقة منه حسين بن خالد الصيرفي, وما قدر على وثاقته. خفاف قدر على وثاقته. فلذا جاء لهاي الرواية, والرواية ما بها حسين بن خالد الصيرفي أو الخفاف حتى نقول أنه إذا الخفاف هو الرواية صحيحة. حسين بن خالد يحتمل أن يكون الصيرفي, والصيرفي عنده ليس شنو لم تثبت وثاقته. فأسس قاعدة قال بأن حسين بن خالد مع الإطلاق ينصرف علما إلى حسين بن خالد الخفاف ابن أبي العلاء المعروف صاحب الكتاب كذا كذا إلى آخر, ينصرف إلى هذا. فحينئذ نعين أن الحسين بن خالد في روايتنا هو منه هو الخفاف الثقة كما يقول. أقول نحن لسنا بحاجة إلى ذلك, يمكننا إثبات وثاقة كل منهما بناء على المبنى الذي نؤمن به وهو رواية المشايخ أو بعض المشايخ عنهم بسند صحيح. وقد ثبت أن المشايخ أو بعض المشايخ يروون عن كل منهما بأسانيد صحيحة. أما الحسين بهالعنوان حسين بن خالد الصيرفي، وبعنوان الحسين بن أبي العلاء أو الحسين بن خالد الخفاف، روايات موجودة كلهم يرون عنها. ظاهرا ثلاثتهم يرون، سماذا عن كليهما ولا قطعا، ثلاثتهم يرون عن ماذا؟ عن يبدأنا عن الصيرفي اللي يبدأني. وأيضا يروي بعضهم على الأقل عن ماذا؟ عن الحسين بن خالد الخفاف بن أبي العلاء. فبناء على تثبت وثاقتهما معا، وبناء عليه تكون الرواية رواية تامة ومعتبرة. لكن يا رواية رواية المحاسن للشيخ للبرقي. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. في البحث السابق ذكرنا في المطلب، أحب أن أنبه عليه لأنه ورد في إشكال عليه، قلنا بأنه الرواية اللي هي أذكر صحيحة محمد بن مسلم اللي تقول عن رجل يضرب المرأة فيسقط الجنين، أو كما قال، احنا قلنا بأنه هاي الرواية استشكلنا في وجود إطلاق في هذه الرواية يشمل الجناية الخطائية، خطأ المحض. ليش؟ أن قلنا أن الخطأ المحض في كما قرأنا سابقا هو أن يرمي طيرا فيصيب إنسانا، هذا خطأ المحض، لا يوجد فيه تعمد الفعل بالنسبة للمجني عليه، ما هو تعمد فعل بالنسبة للمجني عليه، وإنما هو يتعمد الفعل بالنسبة إلى شخص شيء آخر فيصيب هذا فيموت هذا، يقول قتله خطأ هنا. هذا مأخوذ في الخطأ المحض. قلنا تصوير هذا في جملة يضرب المرأة فيسقط جنينها، قلنا تصويرها صعب. ظاهر الرواية هو أنه قصد الفعل بالنسبة إلى المرأة، قصد الفعل بالنسبة إلى المرأة المجني عليها، فشلون يصير خطأ؟ لابد أن يكون لو عمد لو شنو لو شبه عمد، لو عمد لو شبه عمد. قلنا إطلاق هاي الرواية بالنسبة للخطأ المحض مو واضح. بعض الأخوان استشكل على هذا، قال بأنه من الممكن أن نصور الخطأ المحض في هذه الرواية بالنسبة إلى الجنين، بالنسبة إلى الجنين، فنقول بأنه هذا قصد ضرب المرأة ولم يقصد إيقاع الفعل على شنو؟ على الجنين، فتكون الجناية بالنسبة إلى الجنين من الخطأ المحض. تكون الجناية بالنسبة إلى الجنين من الخطأ المحض، بل بالنسبة إلى المرأة ليست من الخطأ المحض، يعني قصد إيقاع الفعل بها، لكن بالنسبة إلى الجنين خصل من الخطأ المحض. لاحظتوا؟ فشنو المشكلة أن نقول بأن الرواية مطلقة وتشمل حتى شنو؟ حتى الخطأ، حتى الجناية الخطائية. هذا الكلام بلازم بلازم. فإحنا هاي الرواية إذا فرضنا أن القضية ملحوظة بالنسبة إلى الجنين، يعني خلنا نفترض أن المجني عليه، أن المفروض أنه فرض أن المجني عليه في هذه الرواية هو الجنين، هو الجنين، معناه أن هذه الرواية كلها ستكون من الخطأ المحض ولا تكون عمد. إيش معنى؟ إذا كان الملحوظ بالنسبة إلى في هذه الرواية هو الجنين المجني عليه، لو فرض أن الرواية تقول أن المجني عليه هو الجنين، هي ناظرة إلى هذا، وهذا المجني عليه العمد بعد ما ماكو عمد في حقه، إلا إذا فرضنا أن الضارب للمرأة كان يقصد بضربها إسقاط الجنين، إسقاط الجنين، فحينئذ لابد أن نقول بأنه العامد في هذه الصورة يتصور إذا قصد شنو إسقاط الجنين بضرب المرأة، حينئذ هذا يكون عمدا بالنسبة إلى الجنين، لكنه لا يكون خطأ محضا حينئذ لا يكون خطأ محضا، إنما يكون خطأ محضا بالنسبة إلى الجنين إذا فرضنا أنه قصد الفعل بالنسبة إلى الأم ولم يقصد الفعل بالنسبة إلى شنو إلى الجنين. فالروايات حينئذ هي إما أن تكون ناظرة إلى الجنين وتعتبر بأن الجنين هو الذي هو المجني عليه، وتريد أن تقول بأن هذا خطأ. ليش؟ لأنه قصد ضرب المرأة ولم يقصد إسقاط شنو الجنين، فتكون خطأ محضا. أو نقول بأنها هي ناظرة إلى صورة العمد وشبه العمد، بأن نفترض أن المجني عليه فيها هو منه هو الأم، صحيح أنه بالتالي هي صار الجناية عليما على القلوية عليما على الجنين، لكن الملحوظ في الجناية هي ماذا؟ هي الأم. خو هذه الجناية أوجبت ماذا؟ أن تسقط جزءا منها، أن تسقط جزءا منها كما لو سقط جزءا آخر منها. هذا الجزء من اللاهوتية ماكو مشكلة أن تكون لاهوتية، كما لو ضربها ضربة فأسقطت مثلا شنو قلوا يا أسنانها، أيضا لها شنو لاهوتية، أسنان لها دية منفصلة عن ماذا؟ عن دية الأم. فإذا فرضنا أنها ناظرة إلى العمد تفترض أن هذه الجناية عمدية، جناية عمدية، هنا لابد أن نفترض أنه قصد إسقاط الجنين حتى تكون جناية عمدية على الجنين، وفي هذه الحالة لا تكون خطأ محض، لا تشمل الخطأ المحض بالنسبة للجنين. إذا أريد أن تشمل الخطأ المحض فلا بد أن نفترض أنه لا يقصد إسقاط الجنين ويقصد ضرب المرأة، فحدث الإسقاط من دون قصده فيكون خطأ محضا بالنسبة لمن؟ إلى الجنين. أما رواية واحدة هم تشمل العمد وتشمل شبه العمد وتشمل الخطأ المعرض مع كون المجني عليه هو الجنين، هذا ما يمكن فرضه. بينما إذا فرضنا أن المجني عليه هو المرأة، هو المرأة بشكل عام، نقدر بقطع النظر عن الرواية نقدر نصور العمد وشبه العمد والخطأ المعرض بالنسبة للمرأة، أن يضرب المرأة مرة متعمد لضربها يقصد إيقاع الفعل بها، هذا يكون عمد علاما على المرأة، ومرة يضربها بما لا يقتل مثله حتى يصير شبه عمد بالنسبة إلى المرأة، ومرة ماذا؟ ومرة يضربها خطأ، يعني يضرب طير يوقع في ماذا؟ في المرأة فتسقط شنو؟ جنين، هذا خطأ محض بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المرأة. هذا بشكل عام، لكن لما نجي إلى هاي الرواية اللي صحت مع مسلم اللي تقول يضرب المرأة فيسقط جنينها، من نقدر نتصور فيها الخطأ المحض، يعني يقول يضرب المرأة يعني يقصد ضرب المرأة، يقصد ضرب المرأة، يضرب المرأة. ظاهر العبارة، ظهور الأول للعبارة أنه يقصد ماذا؟ يقصد هذا الفعل بالنسبة إلى المرأة. فإذا قصد الفعل بالنسبة للمرأة شلون نقول هذا عمد؟ هذا بالنسبة للمرأة عندما تكون المجني عليها هي المرأة كما نحن نفهمها من هذه الروايات، المجني المنظور هو المرأة. فلذا أقول أن هذه الرواية لا تشمل الخطأ المحض، يعني شلون تشمل الخطأ المحض والرواية تقول أنه قصد ضرب المرأة، كأنه وش صرحت قصد ضرب المرأة، ضرب المرأة عن الرجل يضرب المرأة، ظاهر الظهور الأول للرواية أن هذا الفعل قام به بقصد واختيار عندما ضرب ماذا؟ ضرب هذه المرأة، مو أنه ضرب طيرا فشنو فأصابت المرأة، خلاف الظاهر الأول. ظهور الأول العبارة أنه يضرب المرأة قاصدا ذلك فيكون عمدا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المرأة، ولا تشمل الخطأ، لأن الخطأ عندما نفترض أن المجني عليه هو المرأة لا يمكن تصوره حينئذ في المقام في هذه الرواية فقط، بقطع النظر عن الرواية يمكن تصوره كل ما قلنا يضرب طير فيقع في المرأة، هذا ضرب للمرأة شنو؟ خطأان. ها؟ ضرب لها خطأان. فلذلك لا يمكن أن نقول بأن هاي الرواية بها إطلاق يشمل ماذا؟ القتل الخطائي. ظاهر أنه لا يشمل القتل الخطائي، ولذا احنا قلنا أكو رواية أخرى نقدر أن نستدل بها على ماذا؟ على هذا الحكم اللي ذكرناه. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. مضافا إلى أنه إذا تلاحظون شوفوا شوية نراجع المسائل السابقة، ايش كنا نفترض بالمسائل السابقة؟ فرضوا في مسألة 385 طلعوها وياي، يقول لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى. لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها، ظاهر أن المسألة يفرض فيها ماذا؟ يعني فيها تعمد الفعل بالنسبة إلى المرأة، وكون الدية على الجاني هذا أيضا يؤخذ قرين على ماذا؟ على أن المقصود ليس هو الخطأ المحض، مو خطأ محض بالنسبة إلى الولد، ولذا حكمت بأن الدية على من؟ على الجاني. لو كان خطأ محض لكانت الدية على من؟ على العاقلة، خصوصا وأن الرواية مطلقة أو لعلها ظاهرة في أنه بعد ولوج الروح، يعني يقول شنو؟ يقول ودية الحمل الذكر كذلك، يعني دية كاملة إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان شنو؟ إن كان أنثى، كان ناظر إلى مرحلة ما بعد ولوج الروح. فإذا هو يفترض أن الدية على من؟ أن الدية حتى في مرحلة ما بعد ولوج الروح هي على من؟ مو على العاقلة، على من؟ على الجاني. هذا يكون قرينة على أنه الرواية هذه بهالشكل هذا بهذا الطرح هي ما ناظرة إلى القتل شنو الخطأي، مو رواية هذه المسألة. وهكذا مسألة 390 يقول لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم، هاي المسألة ايش نفهم منها؟ انه نظر الى صورة العمد او صورة الخطأ المحض؟ ظهر العمد، ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها، إلى صورة العمد أو شبه العمد، الذي ضرب قصد الفعل بالنسبة إلى هذه المرأة. ونجي نقول بأنه هذا لا، هذه المسألة هذه خطأ محض بالنسبة إلى ما؟ بالنسبة إلى الجنين، لأنه قصد ضرب المرأة ولم يقصد إسقاط الجنين، فهي خطأ محض بالنسبة إلى ما؟ بالنسبة إلى شنو؟ إلى الجنين. وإذا خطأ محض بالنسبة إلى الجنين وفرض في الرواية أنه خطأ محض، معناه أن الدية تكون على العاقلة لا تكون على من؟ لا تكون على الجاني، لا تكون على الجاني، خصوصا أن المسألة لم تقيد بما قبل بلوغ شنو؟ ولوج الروح، مطلقة تشمل حتى ما بعد ولوج الروح، ولا إشكال أن الدية بعد ولوج الروح على من؟ على العاقلة كما تقدم، إذا أكو خلاف قبل ولوج الروح كما قلنا. أو مسألة 393 قال لو ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل، الضارب قاتل إذا أسقطت ضرب حاملا فأسقطت حملها فمات حين سقوطه الضارب قاتل، يفترض العمد، يفترض أن هذا عمد، والمشهور أن عليه القوة إن كان متعمدا، سهذا يجب تقدم الكلام به سابقا. على كل حال هذه المسائل وحتى الروايات، حتى الروايات إذا راجعناها يبدو أن المفروض في هذه الروايات هو العمد أو شبه العمد، إلا بعض الروايات تنص على أنه خطأ، تنص على ذلك، على أنه ضربها خطأ فأسقطت حملها. هذا معناه أن الروايات التي لا تنص على أنه ضربها خطأ الظاهر أنها ناظرة إلى صورة العمد أو شبه العمد، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل صورة الخطأ المحض. نعم الروايات اللي ما تذكر هذه المقدمة ضرب رجل كذا، لا، يقول دية الكذا كذا، دية العلقة 40 دينارا، دية المضغة 60 دينارا، هاي قلنا نقدر نتمسك بإطلاقها لإثبات شمولها حتى علما حتى للجناية الخطائية. زين، هذا ما يرتبط ب أكو فد مطلب آخر هم بعض الأخوان نبه عليه جزاه الله خيرا، هم قال في مسألة إشكال السيد الخوي في عدم صدق الإنسان على الجنين، لأنه الإنسان لا يصدق على الجنين قبل الرجوع ما يصدق عليه الإنسان، ولذا قال بأن هاي الروايات شنو كانت، يقول ظاهرها أنه مأخذ بها الإنسان ولا يصدق على ماذا، على الجنين قبل ولوج الروح. فالإشكال هذا هو أنه لماذا لا يصدق الجنين الإنسان على الجنين إذا كان تام من خلقه ولم تلجه الروح، مو ولجت الروح، الجنين يصدق عليه، لا قبل ولوج الروح إذا كان تام من خلقه، النطفة لا يصدق عليه الإنسان كما يقول، علقة لا يصدق، مضغة لا يصدق، لكن إذا كان تام من خلقه قبل ولوج الروح يا أخو خلي يصدق عليه الإنسان. وبعبارة أخرى على غيب قرب الإشكال من بأنه هل مأخوذ في صدق الإنسان ولوج الروح أو لا، إذا قلنا أنه ما مأخوذ في صدق الإنسان ولوج الروح فليكن صادق على من، على تام من خلقه قبل ولوج الروح. إذا لا قلنا أن الإنسان مأخوذ فيه ولوج الروح لا يصدق على شيء إذا كان فيه روح، طيب قال هذا إنسان فحينئذ لا يكون صادق على هذا. هذا إذا التزمنا به يستدعي حينئذ التفصيل بين المراتب، يعني كنا نتعامل مع هاي المرتبة الخامسة غير ما نتعامل مع المراتب شنو السابقة، على الأقل بلحاظ الحكم المبحوث عنه. هذا في الشيء قابل لي يعني للتأمل به. هذا ما يرتبط ب احنا وين وصلنا بالمسائل، ها نرجع الى مسألتنا قطع الرأس، رأس الميت اللي قلنا بأنها تدل عليه رواية الحسين ابن خالد بعد أن تممناها سندا، تدل على أن الدية هي 100 دينار كدية الجنين. الكلام في هذا السيد الماتن هنا يقول بأنه مقتضى إطلاق هذه الصحيحة ثبوت الدية على الجاني ولو كان ذلك خطأ، يقول الدية تثبت على الجاني حتى إذا كانت الجناية شنو خطأ محض، مع ذلك هي تثبت على من الجاني، ليش؟ لأن هي رواية صرح بأنه على الجاني، هي الرواية صرح بأنه على الجاني. قال فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة. ها يسأل فعليه دية النفس كاملة، ما نقول لا مو دية النفس كاملة وإنما عليه شنو، عليه 100 دينار. قال لا ليس عليه دية النفس كاملة، ولكن ديته دية شنو؟ الجنين في بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح، وذلك 100 دينار وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة. معناه للجاني، على الجاني يعني، على الجاني. بالرغم من أن الجواد يقول بأن الدية قطع الرأس على الجاني، السيد الخوي يقول بأنه يتمسك بإطلاقها لإثبات شمولها علما، شمولها للقتل لقطع الرأس شنو؟ خطأ محضا. سهل نقدر نصور الخطأ المحض في قطع الرأس؟ ها الوقت انتهى. تفكروا بي، نقدر نصور الخطأ المحض في قطع الرأس؟
هو تفر الرواية شيخ من المسر دين هذا اللي تفر في غسل الميت ويدوخ
والمسر. لا ذاك قال بي أنه كان أكو تعبير الإمام يجي الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.